محاضرتنا لهذه الليلة تكملة لمحاضرة ليلة البارحة في التوحيد، وعنوانها هذه الليلة آيات الله في الكون ودلالتها على التوحيد، على توحيد الله تعالى. الكون مليء بالآيات، وكلمة الآية معناها الدلالة، الآية معناها الدلالة أي ما دل على شيء. فالله تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه العزيز: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى له آيات في الكون وفي الأنفس. المطلوب منا نحن أن نتدبر هذه الآيات. الله وضع هذه الآيات التي هي في الآفاق والتي هي في الأنفس حتى يتضح لنا الحق، وأحق الحق هو التوحيد، باعتبار أن العقائد الأخرى كالنبوة والإمامة والمعاد كلها تبتنى على التوحيد. يعني أولا التوحيد ثم بقية العقائد. فالله تبارك وتعالى الذي ملأ هذا الكون بهذه الآيات يريد منا أن نتدبر وأن نتأمل هذه الآيات. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الألباب جمع لب وهو العقل، يعني آيات، ولكن لمن هذه الآيات؟ لكل أحد؟ لا، لأولي الألباب، لأصحاب العقول، للذين يستعملون عقولهم بمعرفة هذه الآيات. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. يعني ننزهك أن تخلق هذا ما في الكون باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. إذن كل ما في السماوات والأرض هي دلالات على خالقها، لأن المعلول يدل على علته، والحادث يدل على أن له سببا أوجده من لا من شيء. هذه الآيات سوف نتطرق في ثنايا هذه المحاضرة إن شاء الله إلى بعض هذه الآيات، لأن آيات الله لا تنتهي، كل شيء وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. لا تنتهي الآيات بمحاضرة ولا بكتاب ولا بكتب، لأنه تملأ الوجود. لذلك المشرك أو الملحد يستحق الخلود. لماذا؟ من جملة الأسباب لأنه ينكر آيات لا حصر لها، كلها تدلل على التوحيد وتصرخ وتهتف أن لا إله إلا الله، وهو ينكر هذه الدلالات. فهو لا ينكر آية ولا آيتين ولا مليار ولا مليارين، كل هذه الآيات تهتف وتقول أن خالقي واحد لا شريك، وهو ينكر هذه الآيات والدلالات. فهو عندما يكفر، عندما يشرك، عندما يلحد، إنما هو ينكر كل هذه الآيات التي لا عد لها. الله كم خلق من الموجودات، كل موجود هو آية ودلالة على خالقه، على الخالق تبارك وتعالى. كما بينا في ليلة البارحة أن الموجود المحدود يدل على وجود يحزه ويقهره، فهو مقهور، ويدلل على أن قاهره لا مقهور، وإلا يتسلسل. قضية التسلسل قبل أن نبدأ بالآيات لابد أن نبينها ببساطة. عندنا التسلسل معناه اللي دائما هذه الشبهة اللي ترد على بعض السذج والبسطاء، يقول لك الله خلق الكون، سلمنا، من خلق الله؟ وإذا قلت هذا خلق ذاك، من خلقه؟ ويتسلسل، والتسلسل باطل، لابد أن ننتهي إلى علة أولى. هذا السؤال الساذج والخاطئ خل نفصله ببساطة. أولا كلمة من خلق أو من خلق هذا، يعني هذا مخلوق. هذا السؤال يصح للشيء المخلوق، المخلوق معناه المسبوق بالعدم، يعني لم يكن فكان. المخلوق شنو معناه؟ لم يكن فكان، فيسموه مخلوق. حادث، مخلوق، معلول، كلها بمعنى واحد. هذا السؤال من خلق كذا، من خلق كذا، يصح على من؟ على المخلوق. أما إذا شيء غير مخلوق هل يصح أن نقول من خلق الله؟ لا يصح. ليش؟ لأن الله مو مخلوق حتى نقول من خلقه. بس واضح ان خطأ في السؤال. اذا الخطأ في السؤال ان هذا السائل يفترض ان الله سبحانه وتعالى مخلوق ويسأل، اما الله مو مخلوق، لان اذا مخلوق صار حال الكائنات المخلوقة، صار حادث، والحادث يحتاج الى خالق، وذاك ايضا نسأل عليه نفس السؤال، وذاك تستمر السلسلة الى ما لا نهاية. فلا بد ان نبين أن التسلسل ألف خلق باء وباء خلق جيم وجيم إلى ما لا نهاية باطل، ما ممكن. لماذا؟ راح أضرب لكم أمثلة باستحالة التسلسل، أمثلة باستحالة التسلسل. إذا عندنا علب كبريت، واحدة واقفة عمودين إلى جنب الثانية، وهنا تنتهي عندنا، ولا نعلم هل هي منتهية من هذا الطرف أم لا، لا منتهية، لا نهاية لها، لا بداية لها. هذا التسلسل اللي هو هذا معناه. هذه العلبة الأولى سقطت، فعندما نسأل من الذي أسقطها، يعني من اللي خلق هذا السقوط، الجواب العلبة اللي التي إلى جنبها هي أسقطت هذه. هذه ألف من أسقطها؟ باء. باء من أسقطها؟ جيم. وتستمر. هل ممكن أن نستمر إلى ما لا نهاية؟ يعني لا يكون علة أولى بدأ بها السقوط أم لا؟ هذا السؤال. فعندنا فرضان، نلتفت جيدا لهذا المعنى. عندنا فرضان، إما أن تكون هناك بداية يعني مخلوقة بدأت، يعني لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، وهذا إحنا نريد نثبته. إذا كان هناك بداية يعني مو لا متناهي تستمر إلى ما لا نهاية، فهذه البداية تستمر وتسقط هذه، تسقط آخر علبة. إذا كان هناك ماذا؟ بداية، يعني إذا انتهت السلسلة. أما إذا فرضنا لا متناهية هذه السلسلة، هذه العلبة تسقط إذا بيك لا متناهي، لا متناهي لا ينتهي، فمعناها الظل ما تصل الدور، ما تصل السلسلة إلى هذه، هاي تبقى واقفة. فبما أنها سقطت إذن هناك ماذا؟ بداية. هذه واضحة المسألة لو عند، يعني إذا كان هناك بداية يعني منتهية السلسلة، بدأت بوجود واحد واستمرت، هذه تسقط. أما إذا كانت لا متناهية، من هذا خلق هذا، هذا إلى ما لا نهاية، هذه لابد أن لا تصل، لأنه اللا نهاية تصل إليها، لا تصل، أنت تستطيع تصل إلى لا نهاية، فالظل ما لا نهاية بالزمان، فهذه ما تسقط المفروض. لكن إذا كان هناك بداية هذه تسقط. واضح حسن الفكرة؟ إذن يعبرون عنها بالفلسفة هكذا: المتناهي من طرف محدود من الطرف الثاني، يعني لا يمكن أن يكون لا محدود، لا يمكن. هذا مثال. مثال آخر يقولون هكذا أن التسلسل مستحيل، يعني لابد أن تكون هناك، يكون هناك موجود خارج عن أن يكون معلولا مخلوقا، هو يبدأ الوجود، هو يخلق. أما إذا كان كل شيء هو مخلوق، إذا كل شيء بما في وجود الله تبارك وتعالى نفره مخلوق، فكل الأشياء تبقى وين؟ بالعدم. من اللي يخرج هذه الأشياء من العدم إلى الوجود؟ تبقى في كتم العدم. هذا المثال كيف؟ هكذا نقول. لنفترض أنه هذا الفرض، هذا خلق هذا، هذا خلق هذا إلى ما لا نهاية، وهذه الموجودات كلها أنها كلها مخلوقة أيضا، يعني لا يوجد في هذا الوجود شيء غير مخلوق، لا مخلوق. لو فرضنا لا يوجد لا مخلوق، كل الأشياء بالفرض ماذا؟ مخلوقة. فإذا ما معنى المخلوق؟ يعني المسبوق بالعدم، يعني أول شيء ماذا؟ أول نفترضه بالذهن العدم فقط، لا شيء، العدم لا شيء، عدم. العدم يؤثر، يتأثر، يخلق، الوجود يخلق، الوجود يؤثر. فإذا هناك فقط العدم، فمن الذي يخرج الأشياء من كتم العدم إلى الوجود؟ تبقى إلى ما لا نهاية بالعدم، إلا إذا افترضنا وجود موجود لا مخلوق، حينئذ هو الذي يخرج الأشياء من العدم إلى الوجود، لا من شيء إلى شيء. واضح الفكرة؟ إذن فرض التسلسل مستحيل، لا يمكن أن تتسلسل السلسلة إلى ما لا نهاية. فإذا اتهمنا هذه القضية، هذه معناها كل حركة في هذا الوجود، كل جسم متحرك، معناه يدلل على وجود خالق لا متناهي، واحد لا شريك له. أعيد هاي الفكرة حتى أشرحها. إذا فهمنا أن التسلسل مستحيل، معنى ذلك أنه كل موجود متحرك في هذا الوجود يدلل على أن له محركا واحد لا شريك له، لا متناهي. هذا كيف؟ الوجود الجسم، جسم مستقر في المكان له معنى، عندما يتحرك لابد من وجود يحركه، صح؟ الجسم حسب قانون نيوتن يبقى ساكنا إلى ما لا نهاية، إلا أن تأتي علة خارجية تحركه. تلك العلة الثانية إذا كانت جسما أيضا تحتاج إلى جسم يحركه. إذا الكلام فقط في الأجسام، لا ننتهي إلى علة ليست بجسم، إذا فقط بالأجسام بالمادة، فالمادة لا تتحرك إلا إذا حركت، وإذا كان محرك هذه المادة أيضا جسم نسأل عنه، من الذي حركه؟ إذا كان جسما أيضا يحتاج إلى محرك. فإما أن تتسلسل، وقلنا قبل قليل التسلسل مستحيل باطل، فلا بد أن تنتهي السلسلة إلى موجود مادي أم لا مادي؟ لا مادي، لا جسم، لأن إذا كان جسم أيضا يحتاج إلى محرك، فإذا المحرك الأول في هذا الوجود هو ماذا؟ وجود لا مادي. فإن كان لا مادي يعني لا متناهي، لا محدود، لا يحده مكان ولا يحده زمان. فإن كان واحدا فهو المطلوب، إذا كان أكثر من واحد اثنين صار جسم، واحد يحدد الثاني. واضح الفكرة؟ فإن كان لا متناهيا في كل شيء، في القدرة وفي العلم وفي الحياة وفي الإرادة، في كل وجوده، فإن كان لا متناهيا فهو المطلوب لا محدود، ولا متناهي كما بينا ليلة البارحة يستحيل فيه التعدد. لا متناهي ممكن يتعدد؟ مستحيل، البارحة بينا هذا المطلب. فإذا الحركات في الوجود هذه كلها آيات، كل حركة هي آية تدلل على المحرك. أرسطو طاليس هذا عنده دليل الحركة، يستدل به دليل الحركة على الله تعالى، يسمي الله تبارك وتعالى المحرك الأول في هذا الوجود. أرسطو طاليس هذا الفيلسوف اليوناني يسمي الله تبارك وتعالى المحرك الأول، يعني كل المتحركات في الوجود لابد أن تنتهي إلى وجود ليس بمتحرك، ليس جسما. أمير المؤمنين صلى الله عليه كما أشرت ليلة البارحة يقول لا يجري، يعني على الله لا يجري عليه السكون والحركة، وكيف يجري عليه ما هو أجراه ويعود فيه ما هو أبداه. فالله تعالى هو يخلق السكون، هو يخلق الحركة. قبل أن يخلق السكون والحركة هل هناك سكون أو حركة؟ لا سكون ولا حركة. فكيف هو يخلق السكون والحركة تبارك وتعالى وهو يتصف بالسكون والحركة؟ يخلق شيء قبل أن يخلقه؟ لا يجلس. فإذن هو منزه عن السكون والحركة. كل متحرك ماذا إذن؟ مخلوق، يحتاج إلى محرك. فلذلك أمير المؤمنين صلوات الله عليه يستدل بهذا المعنى يقول وكيف يجري عليه ما هو أجراه ويعود فيه ما هو أبداه، هو أبداه، هو خلقه. إذن لو جرت عليه السكون والحركة إذن لتفاوتت ذاته ولتجزأ كنهه ولم تنع من الأزل معناه. بعد ما يمكن أن يكون هذا الوجود قديما أزليا غير مخلوق غير مسبوق بالعدم، مستحيل إذا تحرك أو سكن. ولم تنع أصبح ممتنع، مستحيل. ولم تنع من الأزل معناه ولكان له وراء إذ وجد له أمام، بعد صار جسم إلا وراء وأمام ويمين ويسار وفوق وتحت، من يتحرك يعني ينتقل من مكان إلى مكان إلى حدود. ولكان له وراء إذ وجد له أمام وللتمس التمام إذ لزمه النقصان، لأن المتحركات في الوجود المتحرك يطلب كمالا حتى يكمل. النبتة من تتحرك، البذرة من تتحرك، النطفة من تتحرك تطلب ماذا؟ كمالا حتى تتكامل. فهي قبل أن تأخذ الكمال هي ماذا؟ ناقصة. الناقص يطلب الكمال، أما الكامل المطلق سبحانه وتعالى يطلب كمالا. شوف شو يقول أمير المؤمنين، وللتمس التمام أن يتم يكمل، يعني إذ لزمه النقصان ولقامت فيه آية المصنوع، أصبح مصنوعا يحتاج إلى صانع. ولقامت فيه آية المصنوع ولتحول ذليلا بعد أن كان مدلولا عليه. إذن الله منزه. إذن معنى هذا عندما نقول كل ما في الوجود يدلل على الباري تبارك وتعالى، معنى ذلك أن كل شيء هو يدل على الله تبارك وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. إذن احنا عندما نفكر وهذا نفسه هو دليل إبراهيم الخليل عليه السلام. إبراهيم الخليل عليه السلام يستدل على هؤلاء المشركين عندما رأى نجم وبعدين قمر وبعدين شمس، فكان يستهزئ بهم فيقول لهم هذا ربي على صيغة الإنكار، يعني هذا شلون يصير رب؟ فلما أفل يعني غاب، هذا الرب شلون يغيب؟ الرب اللي يدبر الكون كل هذا الوجود يدبره يغيب؟ هذا شلون رب هذا؟ هذا يحتاج هذا يغيب، يحتاج واحد يصحي لازم ينام، هذا يغفو تأخذه سنة ونوم، واضح؟ ما يصير أنه هذا يغيب يأفل، فهذا على صيغة الإنكار، هذا ربي. بعدين لما أجل القمر هذا ربي هذا أكبر، ده يستهزئ بهم ويريد يسفه أحلامهم وآهليتهم أنه لا يصح هذا، ما ممكن، هذا ربي هذا أكبر. يقول فلما أفل قال لا أحب الآفلين، ما يصير الرب تبارك وتعالى يصير يأفل، يعني يتحرك ويسكن، لأن المتحرك والساكن يحتاج إلى المكان، يحتاج إلى المحرك، واضح؟ يحتاج طلب تمام، إنه ليش يتحرك؟ لأنه ناقص. أما الباري تبارك وتعالى منزه عن الحركة وعن السكون وعن المكان وعن الزمان وعن كل شيء، غني بذاته. هذا صفة الغنى، يعني كلمة غني هذه لا تطلق إلا على الله، الله فقط في هذا الوجود هو الغني، الله فقط في هذا الوجود هو الصمد. الصمد بالمواد يعني الماء مجوف، إذا حاجة صمد يعني ما إذا مادة. أما بالنسبة للباري يعني الذي يقصد عند الحوائج، يعني كل شيء يحتاج إليه في وجوده، يعني كل الموجودات لا توجد ولا تستمر في وجودها إلا بالله، فهو الصمد. الصمد يعني الذي يقصد عند الحوائج، يعني الذي تحتاجه الأشياء، فهو وحده سبحانه وتعالى الصمد، وما عداه مفتقر، ما عداه محتاج. الجسم لما تأتي أنت إلى الجسم، الجسم محتاج للمكان، محتاج للزمان، محتاج للحركة، محتاج للسكون. هل هناك جسم بدون حركة وسكون؟ مستحيل. محتاج للصورة، الجسم أيضا له صورة، هذا الجسم شنو مثلا؟ صورة منتظمة، صورة غير منتظمة، إذا منتظمة شنو؟ مكعب، متوازي مستطيلات، كرة إلى آخره، مستطيل، مربع، هذه الصور أو صور تأخذ أشكال مختلفة بالكون، صورة سائلة، صورة غازية، صورة جامدة، صورة يعني الماء مثلا، الماء هو صورته ماذا؟ سائلة. فلما الماء يتحول إلى بخار انعدمت فيه صورة ووجدت فيه صورة جديدة، انعدمت فيه حالة ووجدت فيه حالة جديدة. هاي معنى لما الماء يتبخر بقى بي سيلان، صورة السيلان انعدمت. الأزلي الغني لا يجوز عليه العدم، لأنه ضروري الوجود، واجب الوجود، لا بد من وجوده. لأن قبل قليل قلنا بأنه المخلوقات الوجود كله إذا ما موجود، وجود وجوده ضروري ذاتي، مو مخلوق، لا توجد الأشياء تبقى في كتم العدم. فذلك الموجود وجوده ضروري، وإلا كل شيء ما يوجد في الوجود، وهذا الموجود الموجودات موجودة بالوجود، إذا لابد من وجود، وجود ضروري الوجود، ضروري الوجود يعني واجب الوجود، لابد من وجوده. أضرب لكم مثال حتى نفهم هذه الفكرة. مثلا عندنا واحد اثنين ثلاثة أربعة، شو نسمي العدد أربعة؟ زوجي أم فردي؟ زوجي، مو صحيح؟ صفة الزوجية ضرورية للأربعة أم لا؟ هل ممكن تنفك صفة الزوجية عن الأربعة؟ بالأزل بالمستقبل ما ممكن، ما ممكن أربعة ونقول عليها فردية، إلا نقول عنها شنو؟ فصفة الزوجية واجبة الوجود إلا للأربعة، صفة الوجود واجبة لله تبارك وتعالى، ضرورية لا تنفك عنه. هل ممكن الزوجية تنفك عن الأربعة؟ ما ممكن. واضح الفكرة؟ كذلك الوجود لا ينفك عن واجب الوجود، ضروري الوجود يعني واجب الوجود يعني مستحيل العدم. أضرب مثال عكسي عكس هذا، دائرة قطرها أكبر من محيطها، ممكن توجد؟ ممكن وجود دائرة قطرها أكبر من محيطها؟ مستحيلة الوجود، ممتنعة الوجود. هذه الفكرة امتناع الوجود عن الدائرة اللي قطرها أكبر من محيطها، الآن فقط لو بكل وقت بالأزل بالمستقبل واجبة العدم لذاتها، واضح؟ واجبة العدم لذاتها سواء الآن أو بالماضي أو بالمستقبل. الباري تبارك وتعالى واجب الوجود لذاته، وهذا شنو؟ واجب العدم لذاته، ممتنع الوجود، هاي معنى مستحيل الوجود، واضح؟ هذه بعد مو الآن وبالمستقبل ممكن يعني تصير هذه ممكنة، لا، تبقى مستحيل، المستحيل يبقى مستحيل والممكن يبقى ماذا؟ ممكن. فإحنا البارحة بينا بأن اللامتناهي الموجود اللامتناهي يستحيل فيه التعدد، يستحيل أن يكون أكثر من لامتناهي في هذا الوجود. بينا البارحة وضربنا مثال على الكون، قلنا إذا بنفرض هذا الكون لامتناهي وين ما تروح ممتد نجوم وكواكب يصير نخلي كون ثاني وين نخليه إذا هذا لا متناهي؟ لكن إذا متناهي خلص نخلي كون ثاني، صح؟ فإذا هاي بالنسبة للمادة، الله مو مادي، الله لا مادة، قدراته قدرة الله لا متناهية، علم الله لا متناهي، حياة الله لا متناهية، إرادة الله، واضح الفكرة؟ وجود الله لا متناهي. ما إذا فرضنا وجود ثاني صار نقص، صار نقص بالباري تبارك، ما صار هذا إله. ليش؟ لأن واحد يحدد الثاني، واحد يحدد الثاني، صار هذا محدود وهذا محدود، فلا يمكن وجود، لا يستحيل تعدد اللامتناهي في هذا الوجود، يستحيل. لذلك نقول شريك الباري مستحيل وجود، لا يمكن وجود، مثل ما دائرة قطرها كون محيطها مستحيلة الوجود، شريك الباري ماذا؟ مستحيل الوجود، ممتنع الوجود، هاي معناه. فإذا فهمنا هذه القضية أن الوجود الأزلي الواجب، واجب الوجود سبحانه وتعالى لا يجوز عليه العدم، يعني كل شيء يجوز عليه العدم، إذن هو شنو؟ مو واجب الوجود، مو وجود ضروري، ممكن أن ينعدم وممكن أن يوجد. فالآن خلوا بالكم وياي، إذا فهمنا ذيك الفكرة السابقة التفتوا هذه القضية المهمة. الماء اللي في صورة السيلان، حالة السيلان سائل، لما يتبخر انعدمت به صورة ماذا؟ السيلان، وجدت صورة الغازية، حالة الغازية. فهاي صورة السيلان للماء لو كانت واجبة الوجود لذاتها، لو كان أزلية كان انعدمت؟ كان ما انعدمت، لأن قلنا الأزلي القديم سبحانه وتعالى لا يجوز عليه العدم، فإذا كل شيء يجوز عليه العدم هو ماذا؟ مخلوق، واضح؟ وصورة الغازية هي أيضا مخلوقة، لأن ما كانت ثم نوجدت. طيب والغازية والسيلان إذا جمدنا الماء إيش راح يصير؟ منجمدة أيضا، ذيك مخلوقة. فكل شيء يجوز عليه التغير، التغير ما معناه؟ إيجاد شيء أو فقدان شيء، التغير فقدان أو وجدان، وكلاهما حدوث. فكل شيء يجوز عليه التغير فهو ماذا؟ حادث مخلوق، لا يمكن أن يكون أزليا قديما، لأن القديم لا يجوز عليه التغير. هذا العالم لا يمكن أن نقول هذا العالم أزلي قديم، لماذا؟ لأنه متغير من حالة إلى حالة، من طاقة إلى مادة إلى كهرباء، الكهرباء تتحول إلى حرارة وإلى ضوء وإلى أمواج إلكترونية وإلى أشكال مختلفة، واضح؟ فهذا التغير يدل على أنه هذا ليس واجبا للوجود، ليس أدليا، لأنه فقدان ووجدان. أما الباري تبارك وتعالى لا، لا يتغير، حتى عندما يخلق الأشياء، مو يخلق الأشياء يعني من وجوده تبارك وتعالى يعطي وجود، لا يعني يتحول، لا، يخلق الأشياء لا من شيء، واضح؟ مو استغفر الله وجوده يتحول إلى شيء، هذا مو خلق، هذا خلق، هذا تحول وتغير وصار هو متغير يحتاج إلى من يغيره، لا، إذا أوجد ذرة يوجدها لا من شيء، وإذا وجود عند القدرة أن يوجد شيء لا من شيء دل على أنه عند قدرة أن يوجد ما لا نهاية من الأشياء. هذه شوية خلي بالك وياي حتى أوضح لك يعني مهمة هذه النقطة، تدل على القدرة اللا متناهية لله تبارك وتعالى. مرتين نقول موجود يوجد شيء لكن من عنده، من وجوده يتحول، هذا مو خالق، هذا من وجوده يتحول من مي إلى سائل إلى غاز إلى جامد مثلا، لكن موجود يوجد الأشياء لكن هو ما يتغير ولا يخسر، ما عنده فقدان. فهذا إذا وجد ذرة، إذا أوجد ذرة هو ما خسران شيء، لأن قلنا إذا خسران هذا مو واجب الوجود. هذا اللي يخلق لذرة هو قادر على أن يخلق ما لا نهاية من الذرات، لأنه ما خسر شيء، قدرته باقية، واضح الفكرة؟ لأن بس تقول خسر هذا صار مخلوق، لأن تغير. ولذلك التفت للآية الكريمة، استعرفت شنو القدرة اللامتناهية؟ فليخلق لذبابة يخلق ما لا نهاية، وليخلق لسماء يخلق ما لا نهاية، وليخلق ذرة يخلق ما لا نهاية من السماوات والأرضين. ليش؟ لأن كلها متكونة منها الذرات. ولذلك الآية الكريمة التفت لها جيدا، يقول الباري تبارك وتعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد. ما عنده صعب وسهل، سواء يخلق نفس واحدة أو يخلق مليارات، هي واحد عنده تبارك وتعالى، ما عنده صعب وسهل. وهذا بالتعبير الفلسفي نقول أن الممكنات تتعلق بها قدرة الباري تبارك وتعالى كلها بمستوى واحد، ما عنده هذا صعب وهذا سهل. إذا يخلق ذبابة ويخلق مليارات السماوات والأراضين سواء، مو عنده هذا صعب وهذا سهل، هذا صعب وهذا سهل علينا احنا، لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس علينا احنا. اما بالنسبه للباري كل شيء تتعلق قدرته تبارك وتعالى به بشكل متساوي على مسافه واحده من هذه الامور، لا انه هذا صعب وهذا سهل. فاذا اللي يخلق، واحنا البارحة بينا في ليلة البارحة بأنه احنا نفسنا مخلوقة، يعني انا قبل 100 سنة ما كنت موجود ونوجدت، ونفسي مو وجود مادي، قلنا هذه النفس بها إرادة وبها مشاعر وبها غضب وبها رضا وبها حب وبها كره، وقلنا هذه بها صفات مادية، أقدر أروح للسوق أقول له أعطيني فد كيلو حب وفد 3/4 كيلو مثلا إرادة وفد، أقدر ما أقدر، أو لتر مال عجب وفد 3/4 مثلا شيك، أقدر ما أقدر. فهذا مو وجود مادي، ما إله مكان ولا إله وزن ولا إله لون ولا رائحة ولا كل، لا مادة، يعني كل صفات المادة منفية عنه. فالنفس وجود لا مادي، ومنتجات النفس، معلولات النفس أيضا وجودات لا مادية، ما ينتج عن النفس من التفكير، من الإرادة، من الحب، من البغض، من كل هذه الأشياء أيضا وجودات لا مادية، من العلم، من الظن، من اليقين، الاحتمال، الشك، كلها وجودات لا مادية. فإذا لا النفس ولا منتجاتها هي وجودات لا مادية، وانا اعرف 100% قبل 100 سنة انا ما موجود، وهاي نفسي مو جسمي، استدلينا البارحة على كيفية حدوث الاجسام، لكن نفسي ايضا هي شنو؟ مخلوقة، يعني قبل 100 سنة ما موجودة وين وجدت؟ فلا بد ان يكون هناك خالق لهذه النفس. هذه المادة يمكن تكون هي خالقة النفس؟ نفسي بها ارادة، هاي المادة بها ارادة؟ تخلق ارادة هذه فاقد الشيء؟ إذن خالقني لازم شنو؟ عنده إرادة. نفسي بها حياة، بها علم، خالقني لازم عنده حياة وعلم. هذه لا حياة ولا علم ولا إرادة، كل شيء معه. فأنا لا مادي، فما يصير المادي المحدود يخلقني، فخالقني لا مادي سبحانه وتعالى. واضح؟ فإذا خلق نفس واحدة، قلنا قبل شوية إذا يخلق ذرة أو مليارات الذرات هو ما راح يخسر شيء، لأن إذا يخسر هذا صار متغير متحول، مو وجود أزلي. فإذا يخلق نفس أو يخلق ما لا نهاية من النفوس، واحد، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، يعني ما عنده سبحانه وتعالى صعب وسهل. هنا نقف قليلا مع ديكارت. ديكارت فيلسوف يوناني أوروبي، يعني من أوروبا، هذا عاش في أوساط من المجتمعات تجتاح موجات من الشك، شككت في كل شيء، ما خلت شيء ما شكت فيه، بالوجود المادي، بالنفس، بالله تبارك وتعالى، في كل شيء. هو أيضا عاش في هذه الأجواء، فعاش موجة عارمة من الشك. فهو شاف السفة الطائية منتشرة، يجي مثل واحد يخطب بأهل أثينا، يخطب بهم أعلمهم صفصفة، يعني جمع النقيضين أو المتضادين، يقول لهم كل أهل أثينا كاذبون، يحتجون عليه ليش توصفنا بالوصف، احنا ممكن احنا كاذب، يقول مهلا كل أهل أثينا كاذبون وأنا من أهل أثينا، إذا أنا كاذب أيضا مثلكم، وبما أني كاذب إذا ليس كل أهل أثينا كاذب. صدق، واضح، يجمع بين الصدق والكذب في آن واحد، موجة عارمة من الشك بالقرون الوسطى اجتاحت أوروبا والفكر الغربي، شكوا بثوابة الكنيسة، شكوا بعقائدهم، شكوا بالأشياء. هذا الفيلسوف ديكارت قال أنا شيء واحد ما أستطيع أن أشك به، بس شيء واحد، لأن كل ما أشك بهذا الشيء أزداد يقين، وهو الشك. قال ما أستطيع أن أشك بالشك، لأن كل ما أشك هو أزداد يقيني أني أشك، لأن أنت تقول أشك، واضح الفكرة؟ قال أنا ما أستطيع أشك بالأشياء، لكن شيء واحد ما أقدر أستطيع أشك به، وهو لا أستطيع أن أشك بأني أشك، لأنه يقول أشك، بعد يصير أشك أني أشك، هو يقول أشك، فانطلق من هذا اليقين، أنه يقين أنا أشك، فإذا يقين شنو؟ أنه يشك. هذا علم يقين. قال ولكن الشك تفكير وجود، الشك هو وجود مو عدم، العدم لا يشك ولا يظن ولا يعلم، لا شيء. وبما أنه أشك إذن أنا أفكر، وبما أني أفكر إذن أنا موجود، وبما أني ما أستطيع أن أدفع عني الموت والحياة، إذن اللي أوجدني عند القدرة على دفع كل هذه الأمور. أنا لو كان أنا خالق نفسي ما يصير تحصيل حاصل، هذا كان أوجدت نفسي بكل الكمالات، وبما أني ناقص إذن اللي أوجدني كامل مطلقا. فآمن بالله تبارك وتعالى، انطلق من الشك ووصل إلى، طبعا هو تفكيره ببعض الثغرات، ولكن على طريقة تفكيره احنا يعني نبين لكم القضية. احنا عندنا لا، هو مجرد قال انا خلاص ثبت الوجود، ما يحتاج لا يشك ولا مش، بس قال انا اذا انت موجود. العدم يقول انا لا شيء، واضح؟ بس هذا هو اللي مثل ما نقول حصل بايده وبينه. القضية ان الباري تبارك وتعالى الذي جعل في كل شيء، الذي جعل في كل شيء دليلا على وحدانيته، دليلا على قدرته اللامتناهية، على علمه اللامتناهي، لأن أي تناهي تفرضه بالذات الإلهية، أي محدودية لدنا ماذا؟ النقص، لدنا المحدودية. وإذا حددنا نرجع إلى دليل البارحة، دليل يوسف عليه السلام، أأرباب متفرقون أم الله الواحد قهار. من صار محدود يحتاج إلى من يحده، من صار محدود صار مقهور، والمقهور يحتاج إلى قاهر، إلى أن ننتهي إلى حاد يحد الأشياء كلها غير محدود، وإلا لا كان محدود هم يحتاج إلى من يحده، وإلى قاهر غير مقهور. 6 مرات بالقرآن تقترن صفة الواحدية بالقاهرية، الواحد القهار. لماذا؟ لأن القهار تدلل على أن القاهر الذي لا يقهر واحد لا شريك له. يعني صار أكثر من واحد صار محدود، صار مقهور. مثل هاي المادة، هاي المائدة مقهورة في هذا المكان، محدودة في هذا المكان، فلا بد لها من قاهر، قهرها وحدها في حدودها. شمس، قمر، عرش، كرسي، كلها محدودة مقهورة. أما القهار تبارك وتعالى لا محدود، ولا متناهي، لا محدود، يستحيل فيه التعدد، يستحيل أن يكون أكثر من واحد لا متناهي، وهو الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.